السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت واصل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء في هذا الدرس الأسبوعي. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحدثنا في المرة السابقة عن أحكام الاستعاذة وأوجه الاستعاذة وأحكام البسملة أيضا، ويعني نريد أن يعني نطمئن على الدرس الماضي، فنسأل بعض الأسئلة. يعني أذكر أحكام الاستعاذة، أذكر أوجه الاستعاذة في أول القراءة وأول السور. يعني نريد مشاركة من الإخوة، حد يذكر لنا أحكام أو أوجه الاستعاذة في أول القراءة؟ ما في أحد؟ نعم، قطع الجميع، وصل الجميع. الأول بالثاني، وصل الأول والثاني وقطع الثالث. نعم، الوجه الرابع، وصل قطع الأول ووصل نوصل لهذه الأوجه، مثلا ببداية قوله تعالى في مثلا سورة الضحى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ما ينفعش هذا الوجه الذي لا يصلح في أوجه البسملة بين السورتين. أما في الاستعاذة فالأربعة أوجه صحيحة. أيوة نعم، بالنسبة لأوجه الاستعاذة، الاستعاذة والبسملة في أول القراءة، أما الوجه الممنوع هذا في البسملة بين السورتين. أمثل سريعا لهذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. أي هذه أوجه يجوز للقارئ الكريم إذا ابتدأ القراءة من أول السورة أن يبدأ بالاستعاذة والبسملة وأول السورة، يأتي بأي وجه من هذه الأوجه فكلها جائزة. أوجه البسملة بين السورتين، أوجه البسملة بين السورتين. طبعا البسملة لها حكمين، إذا كانت في أول القراءة فحكمها كحكم الاستعاذة تماما، أما البسملة بين السورتين فنريد أحد يذكر لنا أحكام البسملة بين السورتين. نعم نعم، وصل الجميع، قطع الجميع. أيوة، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. هذه هي الثلاثة أوجه التي الجائزة في وصل البسملة بين السورتين. أن نقف على آخر السورة، ثم نأتي بالبسملة ونقف عليها، ثم نبدأ السورة. هذا هو الوجه الأول يسمى قطع الجميع. والوجه الثاني وهو أن نصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي تليها، وهو وصل الجميع. الوجه الثالث وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي أن نقف على آخر السورة ثم نبدأ بالبسملة ونصلها بأول السورة. هذه الأوجه هكذا سنمثلها مثلا بآخر سورة الليل ثم سورة الضحى. ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. هذه هي الثلاثة أوجه التي يجوز للقارئ الكريم أن يقوم بها إذا أراد أن يصل أن يقرأ أن يصل السورتين مع البسملة. وقلنا أن البسملة بالنسبة لقراءة عاصم بن أبي النجود هي واجبة في أول السور وبين السورتين، واتفق القراء على واتفق العموم على أنها آية من الفاتحة. طبعا أنا ما أتكلم أنا عن حكم القراءة وليس في الصلاة، فالصلاة لها حكم آخر يأتي لابد للقارئ الكريم أن يأتي بها في الصلاة. نعم طيب، بالنسبة هذه قلنا أن هذه ثلاثة أوجه جائزة بين السورتين. أما الوجه الرابع وهو الوجه النظري القياسي، لا نعم ما مش فاهم، لا أفهم السؤال. ماذا يقصد بحرف الميم الأخ إلا رسول الله؟ لا أفهم معنى السؤال. طيب نأتي بالوجه اللي هو الذي الممنوع. نعم علامة الميم هي علامة الوقف اللازم، والميم اللي هي الميم التي يعني طبعا دي محتاجة رسم، تعليم رسم، لأن في هناك في الرسم المصحف شكلين للميم، في شكل أي نعم الميم هكذا، الميم بهذا الشكل هي التي تدل على الوقف. أما الميم أيوة الميم التي اللي هي اللي تحت ديت ديت علامة الإقلاب. الوجه الرابع الذي قلنا عليه وهو الذي اللي هو أن يقف القارئ أن يصل البسملة ثم يقف على البسملة ويأتي بأول السورة، هذا الوجه من الناحية النظرية لكنه ممنوع في لئلا يتفق، والبسملة إنما هي تكون ثابتة في أول السور. إن شاء الله تعالى نتكلم نعم الوقف على الاستعاذة مع وصل البسملة بالسورة، لا هذا وجه جائز في القراءة. الوقف على الاستعاذة مع وصل هذا وجه جائز، أما المقصود بالوجه الممنوع فهو البسملة بين السورتين. معنى مثلا أن يقف القارئ يقول القارئ الكريم ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، هذا الوجه ممنوع، لأن هنا ممكن أن يفهم أحد أن البسملة في آخر سورة الليل. أي أسئلة؟ طيب نبدأ حكم جديد إن شاء الله تعالى. نتحدث اليوم بإذن الله عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وطبعا أكيد كثير من الإخوة يعلمون الأحكام إن لم يكن كل الإخوة يعني إن شاء الله بارك الله فيهم جميعا، لكن سنتحدث يعني بإيجاز شديد إن شاء الله. أولا ما معنى النون الساكنة وما معنى التنوين أو وتعريف التنوين. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، النون فتحة أو ضمة أو كسرة. معنى النون الساكنة هي النون العارية أو الخالية من الحركة، نعم، أو اللي على سكون، لكن طبعا ليست لا ترسم في المصحف في جميع أحوالها بالسكون، لأنها لا ترسم عليها سكون إلا إذا كانت إلا إذا كانت حكمها الإظهار، يرسم عليها السكون، لكن هي النون الساكنة أي النون الخالية من الحركة. التعريف التنوين، نخلي بالنا من تعريف التنوين لأن هذا التعريف سيترتب عليه أحكام في علم التجويد كله إن شاء الله تعالى. النون التنوين هو نون ساكنة، خلي بالنا من الكلمة ديت، التنوين هو نون ساكنة. ما الفرق بينه وبين النون الساكنة؟ التنوين هو نون ساكنة. ما الفرق بين التنوين والنون الساكنة؟ التنوين يكون في الأسماء فقط، نعم تلحق بآخر الأسماء، أما التنوين فأما النون الساكنة فتأتي في الأسماء والأفعال والحروف. التنوين هي نون ساكنة تنطق فقط وتحذف وقفا ورسما، يعني هذه النون تحذف وقفا وخطا وتكون موجودة في الحرف الوصل. مثال مثلا غفور رحيم، غفور رسول، نعم رسول، رسولا رسول، نعم رسول، الراء ثم السين ثم الواو ثم اللام وليس بعدها نعم، وتقرأ نعم كما رسول رسولا رسول، فهي تلحق آخر الاسم نطقا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا. بالنسبة للنون الساكنة والتنوين لها مع أحرف الهجاء 4 أحكام، لها مع أحرف الهجاء 4 أحكام. الحكم الأول هو الثالث الإقلاب، الرابع الإخفاء. نتحدث الآن عن الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإظهار. معنى الإظهار لغة البيان، أما معناها في الاصطلاح هو النطق بالنون الساكنة والتنوين بجميع تحقيق مع تحقيق صفاتها مخرجها وصفاتها دون إدغام أو إخفاء. نأتي بمثال، ثواني بس قليلة، قليلا قليلا من الوقت فقط، اعذروني قليلا. نعم قلنا ان هو البيان اصطلاحا اخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، يعني ان نأتي بالنون الساكنة او التنوين بكل صفاتها تماما، لا نحدث فيها اي شيء. حروف الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه تسمى حروف الإظهار. إذا أتت بعد النون الساكنة أو التنوين فيكون حكم النون الساكنة الإظهار. وبالمثال يتضح المقال، مثلا قوله تعالى من آمن، من آمن، من آمن، نقول من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، من هاد، من عمل، من عمل، من عمل صالحا، نعم مثلا فإن حاجوك، فإن حاجوك، ومن يضلل الله فما له من هاد، من هاد، مثلا من خلاق. طبعا هذه أمثلة مع النون الساكنة في كلمتين. طبعا يأتي حكم الإظهار سواء كان في الكلم في كلمة أو من كلمتين. أو طبعا التنوين لا يكون إلا من كلمتين، أما النون الساكنة يأتي حكم الإدغام، عفوا حكم الإظهار يأتي في كلمتين. نأخذ بعض الأمثلة لكلمات في كلمة واحدة، كلمة ينأون ينأون ينأون، قول قولش يا مثلا، قول ينأون ينأون مثلا، ينهون صراط الذين أنعمت أنعمت، نقول فصل لربك وانحر وانحر، نقول والمنخلقة والمنخنقة والمنخنقة، فسينغضون فسينغضون. هذه كلها أمثلة للنون الساكنة من كلمة ومن كلمتين. نأتي لأمثلة من التنوين، سميع عليم سميع عليم، وجنات ألفافا، زرف هار زرف هار، ورب غفور عليم خبير. فهذه بعض أمثلة لحروف الإظهار. طبعا حروف الإظهار نعيد مرة أخرى، همز الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. في بيت الذي ذكره الشيخ سليمان الجمزوري في تحفته، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. وهذه الحروف تسمى حروف حلقية لأنها تخرج من الحلق، فنسمي الإضغام ها هنا عفوا نسمي الإظهار ها هنا إظهارا حلقيا. نعيد حكم الإظهار مرة أخرى. أولا نقول أن الإظهار لغة هو البيان، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. وهنا الإظهار في النون الساكنة يسمى إظهارا حلقيا لأن هذه الحروف تخرج من الحلق، وهذه الحروف هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وهذه الحروف قلنا تسمى ويسمى إظهارا حلقيا، وأخذنا أمثلة على هذا الحكم. وطبعا الإظهار هذا له ثلاثة مراتب، أعلى هذه المراتب عند الهمزة والهاء لأنها أبعد الحروف عن النون الساكنة والتنوين، أبعد هذه الحروف مخرج هي الهمز والهاء، فالهمزة والهاء تخرج من أقصى الحلق، تليها العين والحاء تخرج من وسط الحلق، ثم المرتبة مراتب الإظهار عند الغين والخاء، فيتظهر فيتخرج هذه الحروف تخرج من أدنى الحلق وهي أقرب حروف الإظهار إلى النون الساكنة والتنوين. وإشارة طبعا يعني إشارة كده إن هذه الغين والخاء عند في قراءة أبي جعفر حكم أن في قراءة أبي جعفر المدني الغين والخاء حكمها الإخفاء لأنه يعني لأنها أقرب قريبة إلى النون الساكنة، ففي في قراءة الإمام أبي جعفر بروايتيه له الإخفاء في الغين والخاء. طبعا هذا كلام يعني إيه لمن أراد فقط، لكن الحكم الذي نريد أن نعلمه أن الغين والخاء والهمزة والهاء والعين والحاء في قراءة عاصم حكمها هذه الحروف إذا جاءت بعد النون الساكنة والتنوين يكون حكم النون الساكنة والتنوين الإظهار. نأخذ حكما آخر أم نكتفي؟ نأخذ الإدغام أم نكتفي بهذا القدر؟ نعم مايك لازق خالص. طيب نكمل ناخذ حكم الإدغام وكفى اليوم إن شاء الله تعالى. ناخذ الإدغام الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام. ما هو الإدغام وما حقيقته؟ الإدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء، إدخال الشيء في الشيء، هذا هو تعريف الإدغام في اللغة. أما اصطلاحا تعريف الإدغام اصطلاحا التقاء الحرف الساكن بالحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. نقول إدخال الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، بندخل الحرفين في بعض ويصبح الحرفين دول كأنهم حرف واحد مشدد. هذا هو تعريف الإدغام لغة واصطلاحا. بالنسبة لحروف الإدغام، حروف الإدغام الحروف التي إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين يكون حكمها الإدغام في كلمة يرملون أو يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون في كلمة يرملون أو يرملون، هذه تسمى حروف الإدغام. وبالنسبة لإدغام النون الساكنة والتنوين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الإدغام بغنة، بمعنى أن يدخل الحرف الذي تدخل النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدها، بحيث وهذه الحروف التي إذا أتت بعد النون الساكنة أو التنوين يكون حكمها الإدغام بغنة هي حروف كلمة قراءة من يحذف الهمزة يومن أو ينمو، الياء والميم والنون والواو، هذه تسمى حروف الإدغام بغنة. وهناك شرط للإدغام بغنة، وهو أن يأتي من كانت في النون الساكنة أو في التنوين. شرط الإدغام بغنة أن يكون النون الساكنة أو التنوين في آخر كلمة والحرف المدغم التي بعدها. طبعا سنطبق بالأمثلة، بالمثال يتضح المقال. ناخذ تطبيقا على حكم الإدغام بغنة، ثم ناخذ الإدغام بغير غنة. أمثلة مع النون الساكنة: فمن يعمل أصلها من يعمل، نضغم النون في الياء إدغاما بغنة، فنقول من يعمل، من نعمة، من ثم نعمة، من وال، لابد من الغنة. نقول مثلا في الميم: من مال. أمثلة مع التنوين: قد بينا الآيات لقوم يؤمنون، قوم يؤمنون، أمنة نعاسا، أمنة نعاسا، آيات بينات، البينات، ولي ولا نصير. علامة الغنة في المصحف، ليس للغنة علامة في المصحف، هي التشديد في النون، علامتها في بالنسبة للنون الساكنة والتنوين، بالنسبة عفوا للميم نون والميم المشددتين، الشدة، يعني شدة في الحرف الميم والميم المشددتين. وفي حروف الإدغام الكامل ستأتي الشدة، أما حروف الإدغام الناقص فليس عليها شد، وسنبين هذا، لأن بالنسبة للإدغام الكامل الناقص فيه خلاف. فهذه نرجع مرة أخرى، أن حروف نقول أن حروف الإدغام بغنة هي ينمو، وشرط الإدغام بغنة أن يكون من كلمتين في النون الساكنة. طيب، ما الحكم إذا وقعت النون إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة؟ يكون هنا حكم النون الساكنة الإظهار قولا واحدا. شرط الإدغام بغن الساكنة آخر كلمة والحرف الإدغام في آخر كلمة. أما إذا كان في كلمة واحدة فحكم النون الساكنة الإظهار، وهذا نأخذ له أمثلة من القرآن الكريم. ولم يأتي في القرآن إلا في 4 كلمات فقط، وهي دنيان صنوان صنوان. هذه الكلمات الأربعة هي التي وقع فيها النون الساكنة وحروف الإدغام في كلمة واحدة، وهنا النون الساكنة يكون حكمها الإظهار لأن الشرط امتنع. وطبعا العلماء عللوا هذا الإظهار حتى لا يعني يتغير معنى الكلمات، ولكن الأصل عندنا هو الرواية، وليس يعني الأصل عندنا أنها رويت هكذا وتلقيناها من مشايخنا هكذا، أنها إذا وقعت في كلمة واحدة فالحكم الإظهار، ويسمى هذا الإظهار إظهارا مطلقا لعدم تقيده بنون ساكنة أو تنوين. يسمى هذا الحكم بالإظهار المطلق. الإظهار المطلق هو إظهار النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الإدغام في كلمة واحدة يسمى إظهارا مطلقا. القسم الثاني من أقسام الإدغام هو الإدغام بغير غنة، وحروف الإدغام بغير غنة هو اللام والراء. نأخذ أمثلة للام والراء في كلمة رلا، نأخذ أمثلة للام والراء: من ربهم من ربهم، من لبن من لبن، سائغا للشاربين سائغا للشاربين، غفور رحيم. هذه هي أحكام الإظهار والإدغام. أحكام إدغام النون الساكنة ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. طبعا هناك تقسيم آخر للإدغام قسمه العلماء إلى إدغام كامل وإدغاما ناقصا. الإدغام الكامل والإدغام الناقص. لماذا سمي كاملا ولماذا سمي ناقصا؟ سنتعرف عليه. الإدغام الكامل هو ذهاب صفة النون الساكنة والتنوين، كل صفات النون الساكنة والتنوين تذهب ولا يبقى منها شيء. أما الإدغام الناقص هو بقاء صفة الغنة في النون في الإدغام، ذهاب جميع صفات النون الساكنة أو التنوين وبقاء صفة الغنة. بالنسبة للراء واللام هي حروف إدغام كامل. الراء واللام حروف إدغام كامل باتفاق، يعني أن لو قلنا مثلا من ربهم يجوز لك أن تقول هذا إدغام، نوع الإدغام هنا إدغام كامل بغير غنة، إدغام كامل بغير غنة. أما حروف الإدغام الناقص التي اتفق عليها هي الياء والواو. الياء والواو هي حروف الإدغام الناقص باتفاق. فلو قلت موال 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 من يعمل، هنا يجوز أن تقول إدغاما ناقصا أو إدغاما بغنة، أو نقول إدغام ناقص بغنة. أما النون والميم اختلف أهل القراءة فيها، فمنهم من وضعها تحت الإدغام الناقص ومنهم من وضعها تحت الإدغام الكامل، وعلة من وضعها تحت وضع الميم والنون تحت الإدغام الناقص، قال أن صفة الغنة التي تصاحب الإدغام هي صفة النون وصفة النون الساكنة والتنوين، اللي هي مثلا من نعمة من نعمة من مال من مال من مال. هذا قالوا أن هذه الغنة من صفة النون المدغمة، فهنا يكون الإدغام إدغام ناقص. ومن قال من العلماء أنها إدغام كامل قال أن الغنة هنا هي غنة النون والميم التي أدغم فيها وليست المدغمة، يعني من صنف النون والميم على أنها من حروف الإدغام الكامل قال، وعليها رسم المصحف، عليها أن النون والميم من الإدغام الكامل. بعض العلماء قلنا أنه يصنفها تبع الإدغام، تبع حروف الإدغام الناقص، والبعض الآخر يصنفها تبع الإدغام الكامل، ويعني الاثنين صحيحين إن شاء الله. أما المصحف فرسم على أن على النون والميم من الإدغام الكامل، وقالوا العلماء هؤلاء أن صفة الغنة هنا إنما هي صفة النون أو الميم المدغم فيهما. طبعا علامة الإدغام الكامل في المصحف هو الشدة، الشدة هي علامة الإدغام الكامل، أما الإدغام الناقص فليس عليه شدة، يعني الشدة دي تدل على الإدغام الكامل. فالنون والميم مثلا كلمة قومي يؤمنون، أو أمانة مثلا، عفوا، أمانة نعاسة، أو آيات مبينات، يجوز لك أن تقول إدغام ناقص بغنة أو إدغام كامل بغنة، كلاهما صحيح. الياء والواو حروف إدغام ناقص باتفاق، والميم والراء واللام هي حروف إدغام كامل باتفاق. طيب، في أي استفسار بالنسبة للجزء الذي يعني الحكمين اللي احنا شرحناهم النهاردة؟ طيب، نقرأ بس بعض أبيات من تحفة الأطفال في هذه هذين الحكمين. يقول الناظم: أحكام النون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبي. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. طيب، نراجع على ما أخذناه، يعني نريد الإخوة يشاركوا معنا. حد أذكر حروف الإظهار، حد يذكر لنا حروف الإظهار؟ أذكر حروف الإظهار، أحد الإخوة يذكر لنا حروف الإظهار؟ نعم، ماشي، نعم، همز الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب، أنواع الإدغام، أذكر أنواع الإدغام، أنواع الإدغام من حيث الغن. نعم، بغنة وبغير غنة، حروف الإدغام بغنة ينمو، وحروف الإدغام بغير غنة رلا. نعم، أو يسمى إدغام كامل وإدغام ناقص. طيب، ما هو شرط الإدغام بغنة؟ ما هو شرط الإدغام النون الساكنة في كلمة واحدة؟ عفوا، خلاص أنا قلت الشرط، خلاص، ألا يقع الشرط أن يكون النون والحروف الإدغام التي بعدها في كلمتين. طيب، إذا وقع في كلمة واحدة يسمى هذا الحكم إيه؟ نون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة واحدة كدنيا أو بنيان أو صنوان أو قنوان يسمى إيه؟ نعم هو الحكم، لكن يسمى، نعم عفوا، يسمى إظهارا مطلقا. طيب في أيضا استثناء من الإظهار، من الإدغام، من حرف من الإدغام، وهو في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. فالرواية هنا الإظهار، كلمة يا آية في قوله تعالى ياسين والقرآن ونون والقلم، فرواية حفص عن عاصم بالإظهار. من يقرأ لحفص رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية رويت هنا مخالفة للقاعدة على الإظهار، فتقول ياسين والقرآن الحكيم، وتقول نون، فروى بالإدغام، يقول ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون. هذا لمن يقرأ لشعبة. أما عن رواية حفص عن عاصم فرويت بالإظهار ياسين والقرآن ونون والقلم. طاسين ميم، نعم ليس فيها شيء، هي تقرأ بالإدغام، نعم طاسين ميم. في أي أسئلة أو استفسار؟ نعم، بالنسبة لفواتح السور سنأخذها إن شاء الله في فواتح السور. كاف ها يا عين صاد، نعم العين طبعا فيها وجهان لحفص، وهو التوسط، الوجهان وهو التوسط والإشباع، وطبعا الإشباع هو المقدم. سنقرأها كاف ها يا عين صاد. طبعا سنأتي على هذا عند ما نأتي للدرس إن شاء الله تعالى، درس فواتح السور، سنأتي لهذه الفواتح بإذن الله تعالى. المد في فواتح السور 6 حركات، ويسمى مد لازم حرفي. طبعا هنبينه برضو لأن في بعض الحروف المد فيها طبيعي وحرف العين له وجهان. اي اسئله اخرى؟ في احنا عايزين اسئله في الدرس فيما شرحناه هذه المره والمره السابقه. لو في اسئله في ما شرحناه في احكام الاستعاذه والبسمله او احكام النون الساكنه اللي الاظهار والادغام ما شرحناه، اما الباقي ان شاء الله سناتي عليه في موعده باذن الله تعالى. اذا جاءت عن هذا حكمه الإخفاء إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله. الفاء من حروف الإخفاء سنأخذه في المرة القادمة، أنا أتكلم عن الإظهار والإدغام أو ما سبق. طيب إحنا إن شاء الله نقرأ الآن سورة النازعات. ثواني اعذروني، ثواني قليلة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم إمام مسجد الصديق يحييكم جميعا، وهو أنا أجلس الآن في بيته، يعني يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سأقرأ سورة النازعات وهو سيكمل إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاقة وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
طيب إن شاء الله فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم سيقرأ السورة ثم يعني نقول بعض الأحكام إن شاء الله تعالى. نعم تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. ربنا يعني يبارك في الدكتور أحمد. والله أنا قاعد لساعات أسمع له يعني. فربنا يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. الأول نسلم على الأخ أبو يحيى. الله خير ربنا تقبل منا ومنه صالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكيك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة يتذكر الإنسان ما سعى وبجحيم لمن يرى طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
بارك الله في فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم ونفع بعلمه وجزاه الله عنا خيرا. طبعا احنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم حتى لا ناخذ وقت اخونا الفاضل الدرس القادم وموعدنا ان شاء الله في الارجاء على ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو نعم المولى ونعم النصير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.